على فرصة استخدام الدبلوماسية، مشيرا إلى استعداد طهران لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة. وأضاف أن إيران اعتمدت مجموعة من التدابير الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لتقديم ضمانات بشأن طبيعة برنامجها النووي، مؤكدا استعدادها لكل الأحداث المحتملة في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. ومن جهته وصف رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري على أن جواب قائد الثورة الإسلامية على رسالة الرئيس الأمريكي بالمعقول والحكيم للغاية. وشدد باقري على أن استراتيجية إيران هي الدفاع عن مصالحها الوطنية والمضي قدما نحو آفاقها، وهي لا تسعى للحرب. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
ما زالت الكرة في الملعب الأمريكي، وما زالت واشنطن مطالبة بإظهار حسن نواياها أمام دعوة إيران للتفاوض غير المباشر. فإيران لن تجري مفاوضات مباشرة، لكن لا تمانع من أن تكون المفاوضات غير مباشرة شرط أن تتحرك الإدارة الأمريكية بنية صادقة. تأكيد جاء على لسان رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي أشار في كلمة إلى بعض ما تضمنه رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن إيران لا تسعى للحرب لكنها لن تقبل بالهيمنة وستقف بوجهها.
إن جواب قائد الثورة الإسلامية كان معقولا وحكيما جدا، حتى يعرف الشعب الإيراني وشعوب العالم أن استراتيجية إيران هي الدفاع عن مصالحها الوطنية والمضي قدما نحو الآفاق المرسومة، وبأن إيران لا تسعى للحرب لكنها لا تقبل الاستبداد والبلطجة وستقف ضدهما. إن رد طهران على أي اعتداء على سيادة وأمن ومصالح البلاد سيكون ساحقا ولا يمكن ترميمه.
فإيران ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة. الكلام لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي شدد في كلمة على أن رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي جاء متناسبا مع مضمون رسالته ولهجتها، وفي الوقت نفسه تم الحفاظ على فرصة اللجوء إلى الدبلوماسية، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لجميع السيناريوهات الممكنة، وكما أنها جادة في الدبلوماسية والتفاوض فإنها ستكون أيضا حاسمة وجادة في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية. عراقشي أكد أنه لم تعقد أي جولة محادثات بين إيران والولايات المتحدة، رافضا أن يكون الاتفاق مع إيران مشابها لاتفاق واشنطن مع ليبيا عام 2003. الاستعداد الإيراني للمواجهة قائم على قدم وساق، هذا ما أكده قائد مقر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فارد، الذي شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية وبما يشمل قوات الدفاع الجوي للجيش تمتلك كامل الجهوزية من أجل التصدي للتهديدات أفضل من أي وقت مضى، وأن أي خطأ في الحسابات من جانب الأعداء سيلقى ردا ساحقا من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 مدنيا أثر غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 50,600، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 115,300 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 10 شهداء، فيما استشهد آخرون جراء ضربات جيش الكيان على مدينة دير البلح وسط القطاع. كما استهدفت خيمة للنازحين في مواصي خان يونس مع قصف أحد المنازل بنفس المدينة. أعلنت الفصائل الفلسطينية عن انطلاق حملة عالمية للإضراب العام والعصيان يوم غد للمطالبة بوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة. وأكدت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية أن الفعالية شاملة لكل مناحي الحياة بجميع الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللجوء والشتات، داعية إلى إنجاح الإضراب العالمي لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال. بدورها اعتبرت حركة حماس الانتفاضة بوجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس بالضفة الغربية الخيار الوحيد. من جهته شدد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان على أهمية تفاعل جماهير الأمة العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم مع هذه الدعوة. هذا واعترف الإعلام العبري بمعالجة كيان الاحتلال أكثر من 16 ألف جندي وعسكري منذ بداية الحرب على غزة. وكشفت وسائل إعلام الاحتلال الآلاف من الجنود والضباط في الجيش الذين يخضعون للعلاج ويعانون من أزمات نفسية. وعلى الصعيد ذاته حذر الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في الكيان يعقوب نيجل من أزمة خطيرة من في القوات البشرية داخل المؤسسة العسكرية، موضحا أنها تشمل نقصا في صفوف المجندين وخدمة الاحتياط فضلا عن ضعف في الخدمة الدائمة. شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا على وجوب إنهاء الحصار على قطاع غزة والسماح بعودة المساعدات الإنسانية. وأعلنت الوكالة الأممية مواصلتها تقديم المساعدة في القطاع بما تبقى لديها من إمدادات، محذرة من أن المخزون آخذ في النفاد مع تفاقم الوضع سوءا. وأشارت الوكالة إلى منع كيان الاحتلال دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ أكثر من شهر. استشهد لبنانيان اثنان وأصيب اثنان من الرعايا السوريين خلال غارة للاحتلال استهدفت جرافة في بلدة دوبقين جنوبية لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وكشف مصدر إعلامي لبناني أن الغارة الإسرائيلية استهدفت حفارة تعمل في استصلاح الأراضي بالإضافة إلى سيارة مجاورة، ما أدى إلى استشهاد السائق الحفارة وصاحبها، فيما أصيب العاملان السوريان في الموقع. وأخيرا اشتبكت القوات اليمنية مجددا مع حملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وعدد قطع بحربية تابعة لها شمالية البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استخدام الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في العملية، مضيفا أن الهجوم أدى إلى إعاقة العدو عن شن هجمات عدوانية خلال فترة الاستهداف. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعتبر المفاوضات من طرف مع طرف يهدد باستخدام القوة مسألة غير مجدية. استشهاد أكثر من 30 مدنيا إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. والفصائل الفلسطينية تعلن إطلاق حملة عالمية للمطالبة بوقف العدوان على غزة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. سيدنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، علم الهدى في هذا الزمان، أخذ بيد هذه الأمة وقلبها ولسانها، فصعد بها إلى مكارم الأخلاق وعلمها كيف تعود إلى ما كانت عليه من العزة والسيادة والكرامة والسعادة، ذلك بأنه قال لهم قولا صادقا كان أبوه رسول الله صلى الله عليه وآله قد قاله للناس فاهتدوا به وانتصروا وأصبحوا سادة الدنيا والسعداء فيها. وكل منا يستطيع أن يكون هذه الصورة الطيبة التي يراد لها أن تشرق في هذه الأرض، عنوانا على الكرامة التي جاء بها الإسلام، فهو دين الرحمة والهدى والسعادة والخير العميم، ليس للمسلمين وحدهم وإنما للناس جميعهم. والإمام الخميني كان أبصر الناس بما في نفوس الناس في هذه الأيام، ولذلك كان عصرا جديدا لهذه الرسالة المقدسة الهادية لكل ما يأمله الإنسان. لقد عرف أن أعداء الله قد فرقوا هذه الأمة بألوان التهم والخدع، فأراد لهذه الأمة أن تخرج مما هي عليه من الغفلة والسماع لأولئك الذين يريدون بها سوءا ويتربصون بها الدوائر، ظالمين معتدين، وهم يسلبونها كل ما آتاها الله من الخير. فقال لهم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله عربيا للعرب، ولم يكن قد أبعد روميا أو فارسيا أو تركيا أو حبشيا، إنما جمع الناس جميعا على نور الله تبارك وتعالى الذي تشعشع في قلوبهم جميعا، فوحد نفوسهم وأيد همتهم وقادهم إلى كل ما يحييهم وينجيهم، فأصبحوا في ذلك الزمن سادة الدنيا بأجمعها، أحبهم من كان رفيقا لهم، واحترمهم من كان عدوا لهم، وهابهم أيما مهابة. وبقيت هذه الحال سائدة حتى غفل الناس عما آتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله من إيقاظ الهمم وشحذ الأفكار وتطهير النفوس وتزكية الأرواح. ونحن إذا ما سرنا هذه السيرة العطرة المباركة الطيبة كان لنا كل ما كانوا عليه وزيادة، ورسول الله صلى الله عليه وآله أراد لنا أن نبقى أبد الزمان سادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
الوعد الأكيد. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه القصة التي اتخذت عنوان الوعد الأكيد. اتجهت إلى إحدى الطاولات في مطعم الجامعة بعد أن ابتعت فطورا لي ولصديقي محمود، وإذا بزميل لي يجلس قريبا من طاولتي، فاتجهت أنا وصديقي صوبه لنتجاذب أطراف الحديث ويكتمل شملنا. بادرني زميلي بقوله: هل رأيت سالما؟ قلت وأنا مجهول بفطوري: نعم رأيته. رد علي: المسكين تغيرت حالته كثيرا. قلت له مستفهما: هل سألته عن سبب هذا التغيير؟ هل حصل له حادث لا سمح الله؟ قال: لا أعلم، في الحقيقة خشيت أن أسأله فأجرح له مشاعره أو أكون سببا في نبش جرح قد يتمنى نسيانه. أتعلم أن الجميع يتحدث عن ذلك؟ سكت صاحبي وانشغلنا بفطورنا. هنا أعلنت الساعة 10 موعد اقتراب المحاضرة. لملمنا حاجيتنا وكراريسنا واتجهنا مسرعين إلى قاعة المحاضرة. ما أن تمت المحاضرة حتى خرجت إلى حديقة الجامعة لأستنشق شيئا من الهواء، إذ أتعبتني المحاضرة كثيرا وامتلأ رأسي بعشرات المعادلات الكيميائية المبهمة. وما أن جلست على أحد المقاعد الحديدية المحببة لي وسط الحديقة إلا ولمحت سالما من بعيد، فوقفت وناديت عليه بصوت مسموع حتى التفت لندائي، غير مسيره وصار يقترب مني. صفحته بحرارة وطلبت منه أن يجلس إلى جواري. رفض في البداية لكنه استسلم لإصراري. تحدثت معه بمختلف المواضيع ومزحت معه قليلا، كان يبادلني الحديث ولكن باحترام وأدب. لم أشعر أو أتحسس بالتغيير الذي تحدث عنه الأصدقاء وهوله لزميلي في مطعم الجامعة. التفت إليه وسألته بعد ترديد ولكن بأدب: خيرا يا سالم، يتحدث الأصدقاء عن تغيير طرى عليك وأنا لا أرى فيك ما يقولون. أتشكو من شيء لا أعرفه عنك يا عزيزي؟ فأنا تحت خدمتك. طأطأ برأسه برهة ثم رفع رأسه وزفر بحسرة ساخنة، بعدها قال: رعاك الله يا أخي، نعم أنا تغيرت كثيرا بعد سفرتي الأخيرة إلى العمرة. سألته: الناس تأتي من العمرة مبتهجة وأنت تتغير كيف؟ قال لي: عندما دخلت يوما الحرم في مكة المكرمة بعد أن انتهيت من أداء صلاة العشاء وبدأت بأداء المناسك الخاصة، رأيت جماعة تجمعوا قرب الكعبة المشرفة. تيقنت أن هناك أمرا ما، خصوصا وأن ازدحامهم غريب. وقفوا في طريق مطاف المعتمرين، اقتربت واخترقت شيئا فشيئا صفوفهم، وكلما اقتربت أكثر انتبهت إلى وجوه الناس وكأنها تغيرت ألوانها. يا ترى ما هو السبب؟ اغتنمت سكوت سالم وسألته: ما سبب ازدحامهم؟ قال سالم: اتضح لي أن رجلا غريبا كبيرا بالسن، لحيته بيضاء ووجهه محمرا كأن النور ينبعث منه، كان ممددا على الأرض وجلس الناس عند رأسه. كانوا يلقنونه ويقولون له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أن الرجل يحتضر. يا إلهي كم كان الموقف عصيبا، لا أستطيع أن أصفه لك. كانت حالته تتغير في كل دقيقة بل في كل لحظة، حتى أصبح هامدا كالخشبة. التفت فجأة وإذا برجليه تلتفان على بعضهما البعض. حينها تذكرت قوله تعالى في محكم كتابه المجيد: وإذا التفت الساق بالساق. بعدها راح بعضهم يلقنه وبصوت عال: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا نطق الرجل بكلمات لم أفهمها وأسلم روحه لبارئها. نظرت إلى من حولي فرأيت الجميع قد شحب لون وجوههم وبان الارتباك عليهم، وراح بعضهم يترحم عليه وهو يبكي. فقلت لهم: ليساعدني أحدكم على حمله لنغسله، فهو شهيد عند الله إن شاء الله. سلم روحه عند بيته العتيق. ما إن قال سالم ذلك حتى قلت له: أكمل يا سالم أكمل، وماذا بعد؟ قال لي: تغيرت حالتي بعد أن شاهدت هذا المنظر. كم تمنيت أن أكون مكانه. أسأل الله أن يثبتني على الإيمان. قلت له وأنا أضغط على يديه: ثبت الله إيمانك يا سالم. رد علي قائلا: أخاف كثيرا من سكرات الموت وأنا بعيدا عن أهلي، لا أدري حينها أيوجد من يلقنني أم أرحل من هذه الدنيا غريبة. قلت له: يا أخي أوكل أمرك إلى الله، ما هذا القلق الذي يساورك؟ أنت مثقف وواع وتعلم كيف السبيل إلى ربك، اتبع أوامره وانتهي عن نواهيه فستفوز وتربح بإذن الله. كلامك هذا ينطبق على من كانت نفسه متعلقة بالدنيا ويفضلها على آخرته، وهذا هو الخسران والندم. لا لا لا، هذا بعيد عنك يا سالم، ولا نعرفه منك أبدا. رد علي وكأن اليأس قد هيمن على نفسيته. قررت أن أعتكف إلى ربي وأنزوي عن الناس لأعبد. بعد أن أخبرني عن نية اعتكافه وانزوائه، قلت له وقد رسمت ابتسامة عريضة: هذا جميل ورائع، ولكنه ناقص ولا يكتمل مطلقا. وسألته: هل تريد أن تعرف السبب؟ قال وكأنه يتوسل: قل بالله عليك، كيف يكتمل تعبدي؟ قلت له: بالعمل الصالح والإحسان للآخرين. كيف يمكننا أن نخدم خلقه وهم عياله؟ هل بالإنزواء والعبادة فقط؟ لقد وعدنا أن يجزي المحسنين منا. قل لي يا سالم، من هم المحسنون برأيك؟ إنهم العاملون العابدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أنسيت ذلك أم ذكرتك؟ هنا قطع حديثنا صديقي عدان، جاء ليطلب منا أن نتبعه إلى صالة الرياضة، ففريقنا بكرة القدم تنقصه تشكيلته 2 من أفراده، وسيخسر جولته ويطرد من السباق إن لم يلعب. تعلل سالم وتمنع بأن لا دافع له للعب الآن، وأن حالته لا تساعد، إذ يشكو من التعب بعض الشيء. وأنا أيضا لا تجربة جيدة لي مع كرة القدم، ولكن مع ذلك مسكت بيده لأستنهضه وأنا أقول له: إنها فرصة لتغيير الكآبة التي حلت بك وأنت لا تدري. قم يا سالم قم، ففريقنا عزيز علينا ويجب نجدته في مثل هذه الساعة. أصدقاؤنا بحاجة إلينا، إنهم ينتظروننا، هل نخذلهم بحجج ربما نندم عليها مستقبلا؟ هيا قم معي، هيا ولنجعل عملنا هذا لوجه الله فثوابه أعظم. ضحك سالم وكأنه فهم الإشارة، قام بنشاط وحيوية بعد أن كان قد ركبه اليأس والخمول والحزن، وراح يستبدل ملابسه في الغرفة المخصصة في نادي الجامعة بسرعة، وكان أول من حياه وصفر له عشاق الكرة في الجامعة على أرض الملعب. مستمعين الأفاضل، إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه القصة. سنلتقيكم بإذن الله وقصة أخرى في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سوا. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
معي يا كهفي في يوم الفزع لي لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب باب ما بين البسمة والوجع ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا تفقر في هوا يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام عليكم أيها الطيبون أينما كنتم وأنتم تستمعون لأحلى الكلام وتعودون على الناس بأحلى الكلام أيضا فنحن في هذا اليوم عند الحلقة 31 بعث إلي الأخ عبد الله اللاري من شيراز نبع الشعر الفارسي الأصيل أن لمن هذا المعنى الجميل بنفسي من تحيا النفوس بقربه ومن طابت الدنيا به وبطيبه قلت للأخ اللاري العزيز هذا المعنى الجميل العذب الأصيل كما سميته أنت حفظك الله لابن يونس المنجم وهو أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبد الرحمن المنجم المصري الشهير المختص بالنجوم المتصرف في ألوان العلوم المتفنن في الشعر البديع ومنه أبيات أحدها البيت الذي سألت عنه أعزك الله ونفع بك وهذه هي كلها بين يديك أحمل نشر الريح عند هبوبه رسالة مشتاق لوجه حبيبه بنفسي من تحيا النفوس بقربه ومن طابت الدنيا به وبطيبه وجدد وجدي طائف منه في الكرى سرى موهنا في خفية من رقيبه والموهن هو نحو من نصف الليل قال الأصمعي هو حين يدبر الليل وهذا الشعر من البحر الطويل المقبوض العروض والضرب وأعجبني قول أبي القاسم هبة الله بن الفضل بن القطان الشاعر المشهور المعروف بابن القطان البغدادي، وهو غاية في المجون كثير المزاح والمداعبة، مغرا بهجاء المتعجرفين، وله فيه نوادر وطرائف، وشعره مليح الرقيق، ومنه ما أعجبني سعى إحسانه بيني وبين الدهر بالصلح، أياد ملأت بيتي على بيت من المدح، ومثله في اللطافة والعذوبة مطلع قصيدة عينية كتبها القاضي السعيد أبو القاسم هبة الله بن القاضي الرشيد الشاعر الفائق والأديب الرائق المعروف بلقب جده لأبيه إذ كان يقال له ابن سناء الملك. وقوله المقصود مطلع قصيدة عينية جميلة نظمها وعمره 20 سنة، فاسمع سالما. فراق قضى للهم والقلب بالجمع، وهجر تولى صلح عيني مع الدمع. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلتم مع أحلى الكلام. وقد كتب إلي الصديق العزيز نبيل الإسكندري من مصر، دامت عزيزة، يسأل عن قائل هذا البيت وما معه: ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. قلت لصديقي التقي العزيز: وجدت هذا البيت بين أبيات كان ينشدها الحافظ ابن معين رحمه الله، وهو أبو زكريا يحيى بن معين المري البغدادي العالم المتقن الذي أنفق كل ماله في طلب الحديث، وروى عنه كبار المحدثين كالبخاري ومسلم وأبي داود السجستاني. وهذه هي الأبيات والبيت المسؤول عنه: المال يذهب حله وحرامه، طرا وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. وقرأت في التاريخ والأدب أن هشام بن عبد الملك قدم إلى مكة المكرمة في موسم الحج، وإذ دخل الحرم قال: ائتوني بأحد من الصحابة، فقيل: مضوا إلى ربهم. قال: فمن التابعين، فأتي بطاووس اليماني فخلع عليه بحاشية بساطه، ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، ولم يكنه، وجلس إلى جنبه بغير إذنه، وقال له: كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبا شديدا وهم بقتله، فقيل له: أنت في حرم الله يا أمير المؤمنين. فقال له: ما حملك على ما صنعت يا طاووس؟ قال: وما صنعت. فاشتد غضبه عليه وقال: خلعت عليك بحاشية بساطي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، ولم تكنني، وجلست بإزائي بغير إذني، وقلت: يا هشام كيف أنت؟ قال: أما خلع علي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، فلا يعاتبني ولا يغضب علي. وأما ما قلت: لم تسلم علي بإمرة المؤمنين، فليس كل المؤمنين راضين بإمرتك، فخفت أن أكون كاذبا. وأما ما قلت: لم تكنني، فإن الله عز وجل سمى أنبياءه عليهم السلام فقال: يا داود، يا يحيى، يا عيسى، وكنا أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وأما قولك: جلست بإزائي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. فقال له هشام: عظني. قال: إني سمعت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول: إن في جهنم حيات كالقلال، وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم قام وخرج. وهذه هي الموعظة الحسنة، والسلام على من يسمعون أحلى الكلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 53. في صفة الضال، وهو في مهلة من الله يهوي مع الغافلين ويغدو مع المذنبين بلا سبيل قاصد ولا إمام قائد. ومنها في صفات الغافلين: حتى إذا كشف لهم عن جزاء معصيتهم واستخرجهم من جلابيب غفلته مستقبل مدبرا واستدبر مقبلا، فلم ينتفعوا بما أدركوا من طلبتهم ولا بما قضوا من وطرهم. إني أحذركم ونفسي هذه المنزلة، فلينتفع امرؤ بنفسه، فإنما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالعبر. ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرعة في المهاوي والضلال في المغاوي، ولا يعين على نفسه الغواة بتعسف في حق أو تحريف في نطق أو تخوف من صدق. عظة الناس. فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك واحطط كبرك واذكر قبرك، فإن عليه ممرك. وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب ولها يرضى ويسخط، أنه لا ينفع عبدا وإن أجهد نفسه وأخلص فعله أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها. أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته، أو يشفي غيظه بهلاك نفس، أو يعر بأمر فعله غيره، أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه، أو يلقى الناس بوجهين، أو يمشي فيهم بلسانين، أعقل ذلك فإن المثل دليل على شبهه. إن البهائم همها بطونها، وإن السباع همها العدوان على غيرها، وإن النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها. إن المؤمنين مستكينون، إن المؤمنين مشفقون، إن المؤمنين خائفون. ومن كلماته القصار عليه السلام: الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها. منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على خدي دموع الشوق يجري العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين. معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين. معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين.
حزني حين تنساني. بحر دون شطاني كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميد. فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء. هل سرتك آمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء. يا نجم الهدايات رسالاتي تأتي في الملمات تسقيني الرحيل. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حصاد المساء. أبدأه أنا خالد العبد الله بالعناوين الرئيسية.